الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الثانية وهي بيع العذرة، وقلنا في المسألة الثانية يوجد عندنا بحثان: البحث الأول عن بيع العذرة النجسة وهي من الحيوان غير مأكول اللحم، وأتمنى الكلام عن ذلك. اليوم نتكلم عن فرع وهو البحث الثاني، وهو بيع العذرة من الحيوان مأكول اللحم أو ما تسمى بالأرواث، لأنه قد يقال لغة العذرة لا تصدق على مدفوعات مأكول اللحم وإنما تسمى أرواث. فهل الأرواث الطاهرة من الحيوانات محللة الأكل هل بيعها جائز أم ليس بجائز؟ هذا ما نتعرض له في ذلك الفرق. الشيخ يقول أو أن المسألة نفترضها بفرضين: الفرض الأول أن نفترض أن هذه الأرواث الطاهرة لا منفعة محللة لها، لا توجد فيها منفعة محللة محصولة، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني أن نفترض أن هذه الأرواث الطاهرة لها منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. أما بناء على الفرض الأول وهو شنو؟ أنها لا توجد فيها منفعة محللة مقصودة، فهل يجوز بيعها وشراؤها أم لا يجوز؟ الجواب: لا تجوز المعاوضة عليها. لماذا؟ لأن الشيء الذي لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة هذا له مالية أو ليس له مالية؟ ليس له مالية، فلا يبذل العقلاء المال بجزائه، يعني لا تجوز المعاملة عليه. هذا بناء على شنو؟ أنه لا توجد فيه منفعة محللة. أما هذا حكينا عنه سابقا انه شنو هذه فيه منفعة او ليس فيه منفعة. اذا كان لا يوجد فيه منفعة اصلا او كانت فيه منفعة نادرة فهل هي كافية لجواز البيع؟ قلنا لا، لا تكفي لجواز البيع، بل الذي يجيز البيع هو وجود منفعة ظاهرة محللة مقصودة عند العقلاء، يلا يجوز البيع. اذا هو ينتفع جيد جدا، فاذا هناك منفعة، إذن هناك منفعة. لو افترضنا أن هذا المشتري ينتفع منها منفعة ولو كانت خاصة به، لكنها منفعة معتد بها عقلائيا، منفعة معتد بها عقلائيا، يعني هذه الحديدة للعقلاء يقولون ما عندنا منفعة ما نحتاجها، لكن هو قد يدعم بها جدارا أو قد يجعلها في سقف أو مسرى للماء أو لشيء اللحم أو أي شيء ثاني، فإنها تعتبر منفعة مقصودة عند العقلاء ومحترمة فتجوز المعاوضة. المهم، فإذا لم تكن هناك منفعة مقصودة فالمعاوضة غير صحيحة. أما إذا افترضنا أن هذه الأرواث الطاهرة لها منفعة محللة مقصودة كالطبخ بها أو التدفئة أو أي شيء ثاني، فهل يجوز بيعها حينئذ أم لا يجوز؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف بأنه يجوز بيعها وشراؤها، يعني تجوز المعاوضة عليها. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك أولا هو شنو؟ وجود، يعني العمدة وجود منفعة محللة مقصودة. احنا افترضنا شنو؟ اكو منفعة لو ما اكو؟ اكو منفعة فتجوز المعاوضة عليها، هذا كدليل. الدليل الثاني اللي ذكره نعتبره هو عدم الخلاف في المسألة، وإن كان سيذكر بعد ذلك الخلافة فيها. إذن قول المصنف يعتمد اعتمادا أساسيا على شنو؟ على وجود منفعة محللة مقصودة، فباعتبار وجود هذه المنفعة المحللة المقصودة ستجوز المعاوضة عليها. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره وما نقل عن بلي هو هذا قلت بلا خلاف والإجماع ضيف لها، لكن هو راح ينقل الخلاف عن الشيخ المفيد وسلم. لا أكو مغايرة، أكو مغايرة بتشير لها بعد قليل، ولو أنت سألت سأجاوبك عنها. يسألك ما هو الفرق بين بلا خلاف وبين بالإجماع؟ الفرق واضح عندنا. حينما نقول بلا خلاف أي لا يوجد هناك من خالف في هذه الفتوى، يعني ماكو واحد من العلماء خالف، وإن كان قد سكت، وإن كان شنو قد سكت. فلو مثلا عندنا 10 علماء، 5 أفتوا بالحرمة و5 من العلماء سكتوا، يصدق أنه شنو بلا خلاف. فبلا خلاف يعني شنو؟ لم يفتي أحدهم بما يخالف الفتوى وإن لم يؤيدها، حتى لو ما أيده وإنما سكت، هذا يقول عنه بلا خلاف. أما حينما نقول بالإجماع يعني أفتوا بما يوافق هذا الحكم، لا أنهم سكتوا عن، فالسكوت يناسب بلا خلاف، أما الإفتاء كلهم على طبق الفتوى يصير بالإجماع. فمرات نقول بلا خلاف بل بالإجماع، فياه الأعلى منزلة الإجماع، لأنه بالإجماع صرحوا بموافقتهم للفتوى. أما بلا خلاف فقد يكونوا ساكتين، قد يكونون ساكتين عن الحكم، إذا سكتوا يصدق عليهم أنهم لم يخالفوا، أما إذا سكتوا لا يصدق عليهم أنهم أجمعوا. فالمسألة واضح إن شاء الله. القول الثاني هو ما ذهب إليه الشيخ المفيد وما ذهب إليه سلار في المراسيم العلوية، حيث قال بأن بيع العذرة حرام. الشيخ المفيد شنو قال؟ قال بيع العذرة حرام، ولم يفصل بين كونها طاهرة وبين كونها شنو نجسة. قال بيع العذرة حرام وكذلك الأبوال بيعها حرام إلا بول الإبل. فنفهم من إطلاقه، نفهم أنه شنو؟ أنه العذرة الطاهرة والعذرة النجسة. إذ لم يفصل قال العذرة حرام بيعها حرام، ولم يقل الطاهرة أو النجسة. فنفهم من إطلاقه حرمة المعاملة على الأرواح الطاهرة. الشيخ الأنصاري يقول هم لم يذكروا دليلا، يعني لم يصرحوا بدليل خاص، الشيخ المفيد وسلا لم يصرحوا بدليل خاص على حرمة هذه المعاملة، ولكن الشيخ الأنصاري بنفسه يتبرع للاستدلال لهم على مطلبهم ثم يرد عليه، فيقول غاية ما يمكن الاستدلال به على ذلك المطلب هو 3 أدلة، آية قرآنية وروايتان. أما الدليل الأول وهو الآية القرآنية فهي قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث، فإن الحرمة هنا أضيفت علما، يحرم الخبائث أضيفت إلى العين، وهذا يعني أن الخبائث محرمة بجميع الانتفاعات فيحرم بيعها، ولا إشكال ولا شبهة في أن الأرواح الطاهرة من الخبائث. يعني هنا عندنا صغرى وعندنا كبرى، الصغرى هي شنو؟ أن هذه الأرواث من الخبائث الكبرى، أخذناها من الآية أن الخبائث محرمة بجميع انتفاعاتها أو منافعها الظاهرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. هذا الدليل الأول. لا لا، الخبائث راح نبين بعد قليل أنه طيبات وخبائث بالنسبة مو الفواحش. زين، ما يستخبث عرفان. الدليل الثاني، الدليل الثاني هو الاستدلال بالنبوي المتقدم، إن الله إذا حرم شيئا حرم شنو؟ ثمنه. وهذه الأرواث محرمة شرعا، فإذا ثمنها شنو؟ حرام. هذا الدليل الثاني. هم تقدر تسوي صغرى وكبرى. شو تقول؟ هذه الأرواث محرمة شرعا، هاي صغرى، وكل ما حرم شرعا حرم ثمنه، فهذه الأرواح حرم ثمنها. الكبرى منين أخذناها؟ من الحديث النبوي. الدليل الثالث رواية دعائم الإسلام. هسه راح رسم طبعا واحد واحد. الدليل الثالث هو رواية دعائم الإسلام، حيث قال ما كان محرما أصله فبيعه وشراؤه حرام. وهذه الأرواح محرمة، أصلها محرم في الشريعة الإسلامية إذ لا يجوز أكلها، فإذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها. هذه الأدلة الثلاثة التي يمكن الاستدلال بها. الشيخ الأنصاري يقول وجميع هذه الأدلة مناقش فيها، أما الدليل الأول، وهو شنو الدليل الأول؟ الآية القرآنية ويحرم عليهم الخبائث. فنتساءل حينئذ أن الخبائث محرمة بجميع منافعها، أم هي محرمة بلحاظ منفعة خاصة؟ الجواب هي محرمة بلحاظ منفعة خاصة، وهي الأكل دون غيره. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الشيخ هو السياق، أو ما يعبر عنه بالمقابلة. فإن الآية ماذا قالت؟ قالت يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا رجعنا إلى الطيبات، ما المقصود بها؟ الطيبات يعني المأكولات، يعني يحل لهم أكل الطيبات. فبمقتضى المقابلة شو راح يصير؟ يحل لهم أكل الطيبات ويحرم عليهم أكل الخبائث. فالمحرم من الخبائث هو أكلها، وإذا حرم أكلها تحرم المعاوضة عليها أم لا تحرم؟
لا تحرم،
إلا إذا كان الأكل هو المنفعة الظاهرة المقصودة عند العقلاء، بينما الأرواث الطاهرة وإن حرم أكلها بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ولكن الأكل بالنسبة للأرواث الطاهرة ليس هو منفعة ظاهرة، وإنما هو شنو؟ هو منفعة نادرة، بل قد لا يعد منفعة أصلا. فتحريم المنفعة النادرة أو تحريم ما لا يعد حتى منفعة نادرة لا يؤدي إلى تحريم المعاوضة. والخلاصة إن الآية القرآنية حرمت من الأرواث الأكل، ولم تحرم المنافع الأخرى، والأكل لا يعد منفعة المن للأرواث، فلا تحرم المعاملة عليها، فلا يتم الاستدلال. هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني والثالث، الدليل الثاني شنو كان يقول؟ حديث النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالجواب قد تقدم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه ملازمة بين شنو شنو؟ بين تحريم كل المنافع أو المنافع الظاهرة وبين حرمة الثمن. قد واحد يقول لي يعني قلنا سابقا إن الله إذا حرم شيئا فالحرمة نسبت للشيء يعني العين الخارجية، والحرمة إذا كانت بقول مطلق ونسبت إلى الشيء الخارجي فتؤول إما بحرمة جميع المنافع وإما بحرمة المنافع الظاهرة. يعني الحديث يريد يقول له إذا حرمت جميع المنافع أو حرمت المنافع الظاهرة يحرم الثمن، وهذا لا ينطبق على مقامنا في مقامنا. ليش؟ لأن الذي حرم من الأرواح هو أكلها وهو ليس كل المنافع ولا هو المنفعة الظاهرة، فلا تحصل الملازمة لأن الحديث النبوي ناظر إلى تحريم المنافع كلها أو إلى تحريم المنافع الظاهرة، بينما في مقامنا لم تحرم المنافع كلها ولم تحرم شنو المنافع الظاهرة، بل حرم الأكل والأكل شنو منفعة نادرة، بل قد لا يعد منفعة في نظر العقول. فيكون حال المسألة مالتنا حال الطين، فإن الطين تجوز المعاوضة عليها أم لا تجوز؟ قلنا سابقا تجوز المعاوضة على الطين مع أنه قد حرم أكله، لأن حرمة الأكل في الطين لا تؤدي إلى حرمة المعاوضة. لماذا؟ لأن منفعة نادرة بل قد لا يعد منفعة. كذلك في المقام حرمة الأكل للأرواح لا تؤدي إلى حرمة البيع. لماذا؟ لأن الأكل للأرواح وإن كان محرما لكنه ليس منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، بل لا يعد منفعة أصلا. فإذا القول بالجواز هو الصحيح. نقرأها من المسألة. فرع طبعا من المسألة الثانية اللي هو هذا البحث الثاني، وهو عذرة مأكول اللحم. الأقوى، احنا قلنا طبعا فصلنا بالبداية انه له منفعة او ليس له منفعة، اذا لم تكن له منفعة فلا تجوز المعاوضة عليه، اما اذا كانت له منفعة فقولان، الأقوى في نظر الشيخ الجواز، وذهب الشيخ المفيد وسلار إلى عدم الجواز. الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. يعني هنا كلامنا عن يافر، إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة، أما إذا لم تكن هناك منفعة فالمسألة واضحة أنه لا يجوز. وعن الخلاف، خلاف الشيخ الطوسي، نفي الخلاف فيه منفعة محللة مقصودة. طبعا ضيف لنا اختيار بعد، لأنها المنفعة المحللة نادرة قلنا لا تزيد البيع، هذا بينا سابقا. وعن الخلاف الشيخ الطوسي نفي الخلاف فيه، يعني قال لم يخالف فيه، يعني شنو لم يخالف؟ يعني لم نجد من أفتى على عكسه وإن كان ساكتا. وحكي أيضا عن المرتضى الإجماع عليه، هنا فرق الشيخ أنه الإجماع يعني شنو؟ يعني البقية مو سفتوا ولم يخالفوا بل أفتوا بالجواز، أي وافقوا على الجواز. هذا القول الأول وهو قول الشيخ الأنصاري. القول الثاني وعن المفيد الذي قال بعدم الجواز، وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل. ناس شلون نستيها من حرمه؟ هو راح يصير هذا اجماع منقول، والاجماعات المنقوله طبعا تكثر عن السيد المرتضى، لذلك هي دائما تكون محل استفهام، قد يناقش فيها صغرويا كما قد يناقش فيها كبرويا، انه من يقول هناك اجماع، وثانيا حتى لو موجود هو ليس هو نقل ان المرتضى، نحن لم نتحقق من هذا الاجماع، وانما نقل عن المرتضى الاجماع عليه، بل حتى ما متاكدين من نقل المرتضى. الشيخ شنو قال؟ حكي عن المرتضى القول لانه مساله اجماعيه، يعني حتى هذا الاجماع المنقول هم ما متاكدين منه. وعن المفيد حرمه بيع العذره، قلنا شلون نستدل على الحرمه؟ ان المفيد قد اطلق ولم يفصل بين العذره الطاهره والعذره شنو؟ النجسه. قال حرمه بيع العذره وسكت. وحكي عن سلار ايضا، شنو اللي حكي عن سلار؟ القول بالحرمه. الشيخ هنا يريد يستدل لهم، ولا اعرف مستندا لذلك الا ثلاثه ادله، الا الدليل الاول، الا دعوى ان تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها. ليه؟ لأنه تحريم بقول مطلق لكل الانتفاعات، ومن جملتها البيع والشراء. الدليل الثاني، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذه الأرواث محرمة، يعني محرم أكلها، فتحرم المحاوضة عليها. وما تقدمها الدليل الثالث من رواية دعام الإسلام وغيرها، حيث قال في رواية دعام الإسلام ما كان محرما أصله، وهذه الأرواح قد حرمت أصلها لأنها محرمة الأكل. الآن يبدأ الشيخ بالرد على الأدلة الثلاث، ويرد على الأول اللي هو شنو؟ الأول هو الآية القرآنية، أن المراد بقوله، أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات، هو شنو المراد؟ الأكل، لأن يحل لهم الطيبات يعني شنو؟ طيبات يعني المأكولات الطيبة، فيحل لهم أكل الطيبات، ففي قباله يحرم عليهم أكل الخبائث. الأكل لا مطلق الانتفاع. طب وإذا كان الأكل فتحرم المعاوضة أم لا تحرم؟ لا تحرم. لماذا؟ لأن الأكل ليس هو المنفعة الظاهرة، بل قد لا يعد منفعة أصلا للأرواح. هاي كملها أنت بقى. وفي النبوي وغيره دعام الإسلام شلون نجاوب عنه؟ أنه ما عرفته سابقا من أن الموجب لحرمة الثمن هو شنو؟ هو حرمة عين الشيء، أو حرمة عين الشيء. وحرمة عين الشيء تحمل على شنو؟ تحمل إما على جميع المنافع وإما على المنافع الظاهرة، وهذا ما لا ينطبق في مقامنا، فإن الأرواح الطاهرة لم تحرم لا بجميع منافعها ولم تحرم بمنافعها الظاهرة، وإنما حرم أكلها الذي هو منفعة نادرة لا يعتد بها بل لا يعد منفعة، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة. ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، يعني المنفعة الظاهرة من الروث ليس هو الأكل المحرم، فالأكل المحرم لا هو جميع المنافع ولا هو شنو؟ المنفعة الظاهرة. فإذا حرم لا تحرم المعاوضة، يصير حالة حال الطين، فإن الأكل إذا حرم للطين فلا تحرم المعاوضة عليه، فهو كالطين المحرم أكله كما عرفت سابقا. هذا تمام الكلام عن المسألة الأولى، عفوا الثانية. أما المسألة الثالثة، المسألة الثالثة تشتمل على بحثين. البحث الأول يتعلق ببيع الدم النجس، والبحث الثاني يتعلق ببيع الدم الطاهر. أما البحث الأول وهو الدم النجس، الدم النجس هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ الشيخ يقول لا يجوز بيعه، يعني تحرم المعاوضة على الدم النجس. والسؤال هنا، ما هو الدليل على تلك الحرمة؟ ما هو الدليل على أن الدم لا تجوز المعاوضة عليه؟ الشيخ يقول أستدل بدليلين. الدليل الأول هو الإجماع الذي نقل أو نقله فخر المحققين ابن العلامة الحلي، حيث ادعى الإجماع على حرمة بيع الدم النجس. فالدليل الأول هو شنو؟ هو الإجماع. الدليل الثاني هو الروايات المتقدمة، حيث لو راجعنا الروايات المتقدمة فنجد أن رواية تحف العقول تصرح وتذكر الدم، الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر تذكره نصاً، بعد مو شمل بعموماته، لا لا تذكره تصرح به. وكذلك الرواية المروية في الفقه الرضوي أيضا شنو قالت؟ ذكرت الدم صراحة. فرواية دعام الإسلام ورواية الفقه الرضوي صرحت بحرمة بيع الدم. أما الروايات الأخرى فهي شاملة للدم بعمومها وإطلاقها، كما يمكن الاستدلال بهذه الفقرة أو شيء من وجوه النجس، والدم شنو؟ شيء من وجوه النجس. أو رواية دعام الإسلام ما كان محرما أصله، والدم شنو؟ محرم لأنه يحرم أصله وشربه. فإذا عمدة ما يستدل به الشيخ الأنصاري قدس سره هو شنو؟ دليلان. الدليل الأول هو شنو؟ الإجماع وعدم الخلاف، والدليل الثاني هو الروايات المتقدمة. وكلا الدليلين يمكن المناقشة فيه، خلنا نطبق المطلب ثم نناقش في الأدلة. الثالثة، يحرم المعاوضة أو تحرم المعاوضة على الدم، طبعا هنا أنت ضيف إلى الدم النجس بقرينة الفرع، لأن الفرع سيتكلم عن الدم الطاهر. زين ما هو الدليل؟ الدليل عليه هو عدم الخلاف أو الإجماع والروايات السابقة بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر المحققين. لفخر الدين يطلق عليها أنه فخر المحققين اللي هو ابن العلامة الحلي. والتنقيح، لمن التنقيح؟ التنقيح للمقداد السيوري، للفاضل المقداد السيوري، الإجماع عليه. طبعا تقدر تعتبر عندنا دليلين، لكن إن في الحقيقة ترقي أنه عدم وجود الخلاف بل يوجد فيه إجماع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ويدل عليه الأخبار السابقة، يا أخبار سابقة اللي هي صحف العقول والفقه الرضوي صرحا بذكر الدم، والبقية دعام الإسلام والحديث النبوي نستدل بعمومهم، إذا حرم شيئا ما كان محرما أصله أيضا شامل للدم. هذان دليلان يذكرهما الشيخ الأنصاري، ولكن يمكن أن نناقش في الدليل الأول وفي الدليل الثاني. أما المناقشة في الدليل الأول فهو شنو؟ إن هذا الإجماع من جهة هو إجماع منقول وليس إجماعا محصلا، فيسقط عن الحسية، يعني يكون قيمته قيمة خبر الواحد لأنه منقول بخبر الواحد، فقيمته قيمة خبر الواحد. ولو تنازلنا وقلنا هذا الإجماع ثابت، فتنازلنا وقلنا هذا الإجماع ثابت فهو إجماع مدركي أو محتمل المدرك، لأن المجمعين قد يكونون قد اعتمدوا على هذه العمومات الروايات التي ذكرت الدم صراحة أو ذكرته بالعموم، فهنا إجماع مدركي أو محتمل المدرك وليس إجماعا تعبديا لم نجد له مدركا أو ما يحتمل أن يكون مدرك، لأن الإجماع على نوعين، إجماع مدركي أو محتمل المدرك في قباله، الإجماع التعبدي الذي لم نجد دليلا يحتمل أنهم قد استندوا إليه، أيهما حجة؟ الجواب الإجماع التعبدي هو الحجة، أما الإجماع المدركي أو محتمل المدرك فليس بحجة. لماذا؟ لأننا نرجع إلى نفس المدرك ونرى هل فيه دلالة أو ليس فيه دلالة، وما هو محتمل أن يكون مدركا في المقام هو الروايات السابقة، وهذه الروايات السابقة كلها ضعيفة سندا لأنها مرسلة، فالإجماع هنا ليس بحجة، إما لكونه منقولا وهو بخبر الواحد، وإما لأنه مدركي أو محتمل المدرك، ومدركه العمومات المتقدمة وهي كلها شنو؟ ضعيفة وهي كلها ضعيفة السند، وبذلك تظهر المناقشة في الدليل الثاني وهي شنو؟ الاستدلال بالنصوص المتقدمة، فإن النصوص المتقدمة كلها شنو؟ ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها، لا يمكن أن نستدل بها، بل حتى فقرة إذا رجعنا إلى البحث الدلالي، فقرة أو شيء من وجوه النجس، يعني لو سلمنا أن هذه الروايات صحيحة سندا فنجي إلى فقرة أو شيء من وجوه النجس المستدل بها في المقام، لأن الدم من وجوه النجس، هذا شو المعنى؟ هذا معناه أننا إذا استدللنا بنجاسة الدم على حرمة المعوضة عليه، هذا يعني أننا نجعل الدم، نجاسة الدم هي الأساس في حرمة المعاوضة، أي أن المناط في حرمة المعاوضة على الدم ستكون هي شنو؟ هي النجاسة، بينما هذا لا يلتزم به كثير من العلماء والمحققين، يقولون إن النجاسة ليست هي المناط الأساسي في حرمة بيع الشيء، وإلا كثير من الأمور النجسة يجوز بيعها وشراؤها، ويمثلوا لها مثل الطين المتنجس، إذا كان عندنا طين قد عجن بماء النجس أو أصلا حتى لو عجن بعين النجسة بدم أو خمر أو بول أو شيطان، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ الطين النجس يجوز بيعه بلا إشكال، يجوز بيعه، فإذا النجاسة بعنوانها ليست مانعة من البيع، وإن كان الظاهر من الشيخ، الظاهر من الشيخ شنو؟ كما تقدم في المسألة الأولى، تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، قال أحد الأدلة الأربعة، قال لنجاسته، فجعل النجاسة دليلا مستقلا على حرمة المعاوضة، بينما هذا لم يلتزم به الكثير من العلماء حتى شيخ الأنصاري نفسه. بعدين راح يقول إن النجاسة وحدها لا تكفي علما للاستدلال على حرمة المعاوضة. ولذلك قالوا إن المقياس الأساسي في جواز المعاوضة أو حرمته مو هو النجاسة، وإنما هو وجود منفعة محللة مقصودة أو عدم وجود منفعة محللة مقصودة. هذا المقياس، مو النجاسة وعدم النجاسة. وعلى ذلك ستختلف أحكام الأشياء من زمان إلى زمان. يعني لو كان هناك شيء فيه منفعة محللة مقصودة في الزمان السابق وفي زماننا هذا لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة، فنحكم بالجواز أو الحرمة، نحكم بحرمة البيع. والعكس صحيح. يعني شنو؟ يعني لو كان هناك شيء لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة عند العقلاء سابقا وفي زمننا ينتفع به منفعة محللة مقصودة فيجوز بيعه. وأوضح مثال على ذلك هو الدم، فإن الدم وإن كان لا توجد له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء في زمن الشيخ الأنصاري، ولكنه في زماننا توجد له منفعة محللة مقصودة. بالتطور العلمي قاموا ينقلون الدم من إنسان إلى إنسان آخر لإسعاف الجرحى أو في العمليات الجراحية أو غيرها من الأمور، فله منفعة محللة مقصودة. ولذلك التزم علماؤنا بجواز بيعه مع كونه شنو؟ نجسا. فالمناخ هو شنو؟ ليس هو النجاسة، وإنما المناخ هو الانتفاع أو عدم الانتفاع. هذا الكلام عنه بالنسبة للدم النجس. أما الدم الطاهر فرع كالدم الطاهر، الدم الطاهر هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ هنا أيضا عنده فرضين. الفرض الأول أن نفترض بأن الدم الطاهر ليس له منفعة محللة مقصودة، والفرض الثاني أن نفترض له منفعة محللة مقصودة. أما إذا قلنا بالفرض الأول فبيعه شنو؟ لا يجوز، لأنه لو لم تكن فيه منفعة محللة مقصودة فليس له مالية، وإذا كانت ليس له مالية لا يجوز بيعه. أما الفرض الثاني، ليه شنو الفرض الثاني؟ له منفعة محللة مقصودة، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ قولان في المسألة. يعني على فرض وجود منفعة محللة مقصودة للدم الطاهر، الدم الطاهر طبعا شنو مثاله؟ الدم المتخلف في الذبيحة مثلا، لو افترضنا أن له منفعة محللة مقصودة فهل يجوز بيعه أم لا؟ قولان في المسألة. القول الأول وهو الأقوى وهو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، قال نعم تجوز المعاوضة عليه. ليش تجوز المعاوضة عليه؟ قال لأنه عين طاهرة ينتفع بها. فهناك أن الشيخ الأنصاري لا يريد أن يستدل على الحلية، وإنما يريد أن يدفع الحرمة. يقول شنو سبب الحرمة؟ هل هو النجاسة؟ هذا الدم شنو؟ هل هو عدم المنفعة؟ هذا لا توجد فيه منفعة. فإذا كان طاهرا وإذا كان فيه منفعة فالأصل في الأشياء هو الجواز أو الحرمة؟ الجواز، لأنه لا دليل على حرمته. كان الشيخ يريد يقول لا دليل على حرمته. نقرأ هذا المثال.
لأنه عين طاهر.
الدم الطاهر؟
لأنه عين طاهر، يعني الشيء النجس إذا كان فيه منفعة لا يجوز بيعه.
يعني هذا كلام الشيخ قبل شوي. الشيخ كأنه يقول النجاسة وحدها تكفي أن تكون مناطا لحرمة البيع. لكن بعدين بالمساء القادمة راح يتراجع عن هذا الكلام، يقول لا، النجاسة مو هي المناط، النجاسة مو هي المناط، وإنما وجود المنفعة المحللة. وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة. من قال إذا؟ هنا شنو عكسه؟ يعني إذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة فلا يجوز بيعه، فهذا الفرض بعد مستبطن. زين، إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، لو قلنا بجوازه، هاي خلت بين قوسين، كالصبغ لو قلنا بجوازه، هاي كالصبغ مثال للمنفعة المحللة، هسه نرجع لها. أما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز. ما هو الدليل على الجواز؟ لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. زين، نرجع إلى هاي العبارة. احنا قلنا الدم الطاهر إما أن نفترض ليس له منفعة، وهذا خلاص يجوز المعاوضة عليه، وإما أن تفترض له منفعة. ما هي المنفعة المفترضة؟ قالوا كاستخدام الدم للصبغ، واحد يصبغ الغرفة مالته بالدم، إن كان مزاجه دموي فيريد يصبغ الغرفة بالدم، فهذه تعتبر منفعة محللة. فلذلك يكون الدم الطاهر له منفعة أو ليس له منفعة؟ له منفعة. طبعا هاي المنفعة الشيخ عبر عنها قال مفروضة، يفرض إذا افترضنا له منفعة، باعتبار أن الصبغ لا يعتبر منفعة مقصودة عند العقلاء، ليس شيئا ظاهرا أن الإنسان الناس تصبغ بالدماء، الدم يصبغ شنو؟ غرفة. حتى لو كان شنو؟ حتى لو كان الدم طاهر، لكن هذا الشيء ما متعارف أن العقلاء شنو؟ يصبغون غرفهم بمن؟ بمن؟ بالدم. حتى الأصوات، حتى الأصوات. نعم، لو افترضنا أن شيء معتاد عند العقلاء هو استخدامه للصبغ يكون منفعة محللة. هنا في العبارة إذا طبقوا هذه العبارة، إذا فرضت له منفعة محللة، طبعا الملاحظ أنه شنو؟ ما قال مقصودة، ما قال شنو؟ مقصودة. وأكو سر بالعبارة بعدين راح يجينا، أبينا بعد قليل. لو قلنا بجوازه، هنا لها علم ترجع. لو قلنا بجوازه، الظاهر أن الها ترجع علما للصبغ، كالصبغ لو قلنا بجوازه. ومن هنا استشكل المعلقون على عبارة الشيخ، قالوا هذا القيد لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأن الصبغ لا إشكال ولا شبهة في جواز، يعني لا يوجد هناك قائل، لا يوجد هناك قائل بأن الصبغ يحرم بالدم، بل حتى الدم النجس لم يقولوا بحرمة الصبغ، فكيف إذا كان طاهرا؟ واحد يريد يصبغ غرفة بالدم الطاهر، أو يصبغ الفراش، أو يصبغ الصوف، فهل هو محرم؟ لم يقل أحد بحرمته، لأنه عين طاهرة واستعماله للصبغ لا إشكال ولا شبهة في جوازه. فالشيخ ليش يقول لو قلنا بجوازه؟ عبارته تشي بشيء آخر. لا، نال ها رجعناها للصبغ نفسه، الها رجعناها للصبغ، ولذلك استشكلوا على الشيخ الأنصاري، لأن هذه العبارة شنو معناها؟ عبارة لو قلنا ماذا تفيد؟ يعني إما يريد يقول لك أنا متردد بالمسألة، هذا التعبير الدال، لو قلنا بالجواز يعني أنا متردد متوقف ما أدري أكو جواز أو ما أكو جواز، أو يشير إلى خلاف معتد به عند العلماء، وكلاهما غير متحقق هنا، لأن الشيخ غير متردد في المسألة ولا يوجد خلاف معتد به عند علماء، فلماذا قال لو قلنا بجوازه؟ ومن هنا أرادوا الجواب عن هذا الإشكال. هل سرى أذكر هذا قد يمكن تأويله للجواب الثاني؟ قالوا، أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا إن مراد المصنف لو قلنا بجوازه راجع إلى مسألة أصولية كلية قد وقع الخلاف فيها، وهي ما يعبر عنها بأصالة الحظر أو أصالة الإباحة. أكو خلاف أن الأصالة في الأشياء هو الحظر أم هو الإباحة، يعني الحرمة أم الجواز والحلية. فالشيخ يريد أن يقول إذا قلنا بأصالة الحظر فالصلغة هنا شنو راح يصير؟ راح يصير الأصل فيه هو الحرمة، فيجوز الصبغ فيه، الصبغ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. وإذا قلنا الصبغ لا يجوز فأكو منفعة محللة للجمل وما أكو؟ أما إشارة إلى الخلاف في مسألة أصولية وهي شنو؟ أن الأصل في الأمور هو الجواز أم هو عدم الجواز. إن قلنا أن الأصل في الأمور هو عدم الجواز فالصبغ هنا جائز أو غير جائز؟ غير جائز. وإذا كان غير جائز فالدم له منفعة محللة أو ليس له منفعة محللة؟ ليس له منفعة محللة. أما إذا قلنا بأصالة الجواز أو أصالة الإباحة فالصبغ هنا مباح وجائز أو ليس جائز؟ سيكون جائزا، فتكون للدم منفعة محللة جائزة. فإذا الشيخ يقول لو قلنا بجوازه أي لو قلنا بأصالة الجواز فيكون الصبغ جائزا فتكون للدم منفعة محللة، وإلا لو قلنا بأصالة الحظر فهذا لا يصلح للمثال. ليش لا يصلح المثال؟ لأن الصبغ سيكون محرم فلا تكون هناك منفعة محللة للدم. هذا الجواب، هذا الجواب، وهذا الجواب طبعا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن هذا الخلاف الموجود في أصالة الحاضر وأصالة الإباحة خلاف قديم ونادر، إذ لم يوجد عالم معروف من علمائنا المتقدمين إلى زمن الشيخ الأنصاري، لا يوجد عالم قال بأصالة الحظر، لم يقل أحد. نعم الشيخ الطوسي قال بأصالة التوقف، لا يوجد عالم قال بأصالة الحظر. إذن الشيخ الأنصاري حينما يقول لو قلنا بجوازه فهذا غير صحيح، لأن الشيخ الأنصاري ليس من القائلين بأصالة الحظر، ولا يوجد هناك خلاف معتد به بين أصالة الحظر وأصالة الجواز، بل مشهور العلماء قالوا بالجواز والقول بالحظر نادر. فليس من المعقول أن الشيخ الأنصاري يشير إلى ذلك القول النادر. هذا واضح أو مو واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. زين، هذا الجواب الأول مع رده. الجواب الثاني قالوا لا، مقصود الشيخ الأنصاري حينما يقول لو قلنا بجوازه المقصود بالجواز هنا الاعتداد به. يعني شنو؟ يعني لو قلنا بأن الصبغ معتد به عقلائيا عند العقلاء أو منفعة مقصودة عند العقلاء، لأنه قد يقول قائل بأن الصبغ شنو؟ منفعة غير مقصودة للعقلاء وغير معتد بها عند العقلاء وغير جائزة عند العقلاء. فالشيخ شنو يقول؟ يقول لو قلنا بأنه منفعة مقصودة عند العقلاء لذلك هو قال له منفعة محللة، ما ذكر كلمة مقصودة، شنو عوض عنها؟ لو قلنا بجوازه أي لو قلنا بأن الصبغة منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فالجواز هنا معناه أنه مقصود عند العقلاء. صار واضح هذا أو مو واضح؟ واضح إن شاء الله. فإذا لو قلنا بجوازه تفسر بتفسيرين، التفسير الأول إشارة إلى أصالة الحظر في قبال أصالة الجواز، والتفسير الثاني إشارة إلى أنه معتد به عقلائيا في قبال عدم الجواز، يعني عدم الاعتداد به عقلائيا، لأنه قد يقول قائل أن الصبغة بالدم غير معتد به عقلائيا، ففرضنا بناء على كون الصبغ معتد به عقلائيا. يعني نقول وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه، لا لا يعني واضح أن العبارة لغة حتى لغة كالصبغ لو قلنا بجوازه، يعني بجواز الصبغ، لأن الحلية للدم صرفناها بالبداية إذا فرضت له منفعة محللة، هاي ذكرناها بعد شلون يذكرها مرة ثانية. وأما مرفوعة الواسطي ستأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد مقالة من التكليفية.